Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر والتوقف النهائي لصحيفة الحداثة. وللوقوف على تفاصيل قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر ومدى قانونيته، حنستضيف الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات الأستاذ حسام الدين حيدر.
أول حاجة، القرار بتاع إغلاق مكتب قناة الجزيرة ده هو ما قانوني طبعاً، ما عنده أي سند قانوني ومخالف لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، لأنه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو المعني بالترخيص والتصديق والإشراف وتنظيم عمل وكالات الأنباء والقنوات والصحف وما إلى ذلك. وهو مستقل طبعا عن وزارة الثقافة والإعلام في ميزانيته وأعماله وصلاحياته وسلطاته كلها، يعني حتى وزير الثقافة والإعلام مثلا هو بيشرف على المجلس فقط إشراف أمام مجلس الوزراء. في زمن البشير طبعا المجلس كان بيتبع لرئاسة الجمهورية بموجب القرار 70 بعد الثورة، المجلس أصبح أو قبل الثورة حقيقة، يعني لأنه في مارس 2019 بقى يتبع لمجلس الوزراء، وحتى كان الوزير المختص هو وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء في فترة قبل سقوط الإنقاذ. بعد سقوط الإنقاذ بقى يتبع لمجلس الوزراء طبعا اللي بيشرف عليه والوزير المختص اللي هو وزير الثقافة والإعلام بموجب القرار 104 لسنة 2001. بالتالي وزارة الثقافة والإعلام ما عندها أي ولاية ولا أي حاجة بأعمال المجلس، يعني هم تقوم مقامه في أداء الأعمال، فبالتالي ده قرار مخالف للقانون أساسا، ما عنده أي سند قانوني يستند عليه ولا له سلطات وزارة الثقافة والإعلام، يعني حتى لو كان في وزير بما له سلطاته وصلاحياته، وبالتالي الأمر يسري على الوكيل. أضف لذلك أنه الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية هو أعلى درجة من الوكيل نفسه، يعني يفترض أنه عنده قانون خاص وعنده وضعيته التنفيذية وكذا. بموجب المادة 7 البند 2 المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو مجلس مستقل في أداء أعماله وأزمته، ما بيتم التنفس اختصاصاته من الوزير المختص ولا من الثقافة والإعلام. أضف لذلك أنه القرار ده معيب تماما، وهو امتداد للتعامل بتاع السلطات الإنقلابية مع المؤسسات الصحفية والصحفيين. خلال الفترة اللي فاتت تم اقتحام عدد من مكاتب القنوات والصحف حتى في الأيام الأولى للانقلاب من صحيفة الديمقراطي، قبل أقل من شهر تم منع الصحف من أنها تطبع بحجة إنه الكباري حتكون مغلقة بسبب الإعلان للمواكب. الخميس الفات تم ضرب عدد من الصحفيين ومحاولة دهسهم بعربات دفع رباعي، كذلك اعتقال طاقم قناة التلفزيون العربي. دي كلها مؤشرات سيئة جدا لوضعية الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية والتعامل معها ما بعد انقلاب 25 أكتوبر.
طيب، رأيك شنو في الحيثيات اللي استندت عليها وزارة الثقافة والإعلام لسحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر؟
طبعا هي مش استندت على اي حاجه يعني، ما في اي حيثيات يعني، الحيثيات دي اللي بيقرر فيها وبيبدي الراي حولها وبيستند الاستناد القانوني هو المجلس القومي للصحافه والمطبوعات الصحفيه اللي هو الامين العام للمجلس يعني. فبالتالي الحديث عن انه هم استندوا او حيثيات، هو في حيثيات اساسا يعني. القرار بيتكلم عن انه مخالفه العرف المهني واللي في الفاظ نابئه ظهرت في البث المباشر، ودي في البث المباشر متوقع يعني، متوقع انه في بث مباشر يعني تطلع حاجه زي دي يعني. حتى تلفزيون السودان قبل كده في شخص تحدث بمصطلح زي ده يعني. انا ما ببرر للموضوع لكن ما في حيثيه موضوعيه استند على القرار ده في جانب، ولا في اي حيثيه او استدلال قانوني بنى عليه القرار يعني. فعشان كده انا بقول انه القرار ده ما عنده اي سند، لا قانوني ولا سند موضوعي ولا اي حاجه. لو كان صادر من المجلس القومي للصحافه والمطبوعات الصحفيه كان ممكن يستند على مواد مثلا، كان ممكن يستند على المواد ويستند على لائحه تطوير العمل الصحفي لسنه 2013، وبذاتها كان بتكون مبرره يعني، وكان بيكون عندها تبريره القانوني. وحتى ذات المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لا يستطيع أنه يوقف صحيفة أو قناة أو وكالة بدون ما يكون في مخالفة قانونية واضحة يعني. قرار ذات الإعلام ما مستند على أي أساس قانوني يعني، لأنه فعلا ما من اختصاصه وما من سلطاته يبدو أنه تناسوا مثلا أو نسوا أو تجاهلوا أنه في قانون للصحافة والمطبوعات الصحفية هو المعني بتنظيم عمل الوكالات ومكاتب القنوات الأجنبية.
طيب في تقديرك الدوافع شنو في إيقاف المكتب وصاحب الترخيص في هذا التوقيت؟
لا طبعا في حاجة، إذا إحنا حالسة على السؤال ده ما ممكن نقول برضو الدوافع شنو إنه يقتحموا عدد من مكاتب القنوات يعني، ويتم الاعتداء على المراسلين والعاملين فيها يعني. فبرضه احنا ممكن نسأل السؤال ده الدوافع شنو، وهي كل المسألة دي مترابطة مع بعض يعني. واضح ان في انزعاج من السلطات الانقلابية من التغطيات اللي بتقوم بها القنوات دي يعني. والامر ده حصل في 2019 من المجلس العسكري اللي كان فيه نفس الشخصيات الموجودة الان في المجلس الانقلابي الموجود الان يعني. فبالتالي واضح انه السلطة الانقلابية بتضيق ذرعا بعمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في انه تقوم بمهامها. فهذه هي الدوافع الرئيسية يعني، خصوصا انه الرأي العام الان اللي شكلوا مطالب السودانيين التواطين للحرية للسلام والعدالة وللتغيير السلمي للسلطة، وأيضا الرفض للانقلاب وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ودولة مؤسسات ودولة مواطنة. فبالتالي الرأي العام بتشكلوا القوة الثورية والقوة الحية الموجودة في الشارع من لجان مقاومة من أحزاب من أجسام مهنية ونقابية. فبالتالي من مصلحة السلطة الإنقلابية إنه أي مؤسسة بتعكس ما يحصل وما يحدث يعني في الشارع إنه ما تكون موجودة. لكن إلى متى سيستمر ذلك يعني؟ إذا كان قبل فترة اقتحموا مكاتب القنوات وحاول يرغبوا العاملين فيها، الآن بيغلقوا مكتب قناة، لا أعتقد إنه الأمر حيستمر كثير يعني. في النهاية وفي كل الأحوال الانقلاب أساسا يتهزم، الانقلاب الآن في رمقه الأخير، والمتبقي فقط إعلان نهايته بالشعب من خلال المواقف السلمية، من خلال قيام الصحفيين بدورهم وواجباتهم المهنية في نقل الحقيقة ونقل الحقائق.
ننتقل الآن إلى الأستاذ شمس الدين ضوء البيت، رئيس تحرير صحيفة الحداثة التي أعلنت توقفها النهائي عن الصدور. وفي البداية بنقول له مرحبا بك أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أسباب القرار.
في الحقيقة احنا الجريدة الصحيفة بتاعتنا في الأصل أول صدور لها كان في الذكرى الأولى للثورة يعني في ديسمبر 2019، كان عندنا موقف رافض للصدور أثناء الفترة بتاعت حكم البشير، لأنه كنا شايفين أنه يعني واضح جدا أنه الأوضاع في مجال حريات النشر والتعبير وحريات الصحافة كانت محدودة جدا، كان في تدخلات مستمرة من أجهزة الأمنية وغيرها، وبعدين كان في محاربة بالإعلان، وبعدين في محاربة بالرقابة القبلية، ثم بعد ذلك بالرقابة البعدية والمصادرة بعد النشر وكده، بغرض تسبيب أكبر خسائر للمؤسسات الإعلامية. فده خلانا إنه ما يعني ما نصدر، بالرغم من إنه الفكرة كانت موجودة، ما نصدر وننتظر حتى تأتي ظروف مناسبة. وجاءت الظروف دي بثورة ديسمبر، ففي الذكرى الأولى لثورة ديسمبر صدرت جريدة الحداثة، وهي جريدة كانت جريدة غير ربحية بتصدر عن مؤسسة دار الحداثة، وكان العائد المادي والمعنوي كله بيرجع للصحفيين والعاملين فيها. والخط بتاعها كان داعم، إن يعني الشعار بتاعها كان صحافة من أجل صحافة سياسية في مقام الثورة السودانية، مهنية لأبعد الحدود، وبعدين معالجة القضايا بتاعت الانتقال، قضايا الانتقال السبعة وقضايا التأسيس السبعة للدولة السودانية، مع المجموعات الجديدة، القوى الجديدة للثورة اللي هم المرأة الجديدة والشباب الجديد وقوى التغيير بالريف. ده كان محور عمل جريدة الحداثة. آخر عدد طلع كان يوم 25، اللي هو ده كان مشى للمطبعة للإنقلاب، وكان صباح 25 وصل المكتبة، لكن كان مفارق تماما لما كان يحدث، يعني اللي هو لما حدث اللي هو الإنقلاب. بدءا من أول يوم في الإنقلاب جاءت الأخبار بأنه تم اعتداء واحتلال لصحيفة الديمقراطية، اللي احنا بنعتبرها الصحيفة التوأم لصحيفة الحداثة، من منطلق تقارب الرؤية السياسات التحريرية والدعم للثورة والدعم، يعني من الأول ان احنا كنا واضحين في انه قلنا موضوعنا احنا لسنا محايدين عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية، حقوق الإنسان، حرية التعبير، الحق في الحياة، الحق في التجمع والتظاهر وهكذا والنشر وكذا. نحن منحازين تماما لهذه القضايا، ومهنيتنا هي في انحيازنا لقضايا الحريات ولحقوق الإنسان وللديمقراطية، فنحن ما محايدين فيما يتعلق الأمر بالخيار بين الإنقلاب والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن ما شاهدناه إنه تم بدأ الاعتداء واحتلال مقار الصحف، وبدأ الاعتقال الصحفيين، بدأ التهجم على دور وكالات القنوات التلفزيونية، بدأ تغيير، يعني صدرت قائمة بإيقاف عشرات الصحفيين والإعلاميين اللي وقفوا ضد الانقلاب في التلفزيون، وبدأ الاعتداء الجسدي ونهب ممتلكات المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأجواء بصورة عامة وضرب الصحفيين وتسبيب الأذى الجسيم لهم. وبصورة عامة المسألة دي كانت كل يوم بتزداد حدتها وبتزداد شراستها، وكان واضح جدا إنه المستهدف بها هو إسكات كل الأصوات المنحازة للديمقراطية، الرافضة للانقلاب، المنحازة لحقوق الإنسان، المنحازة لتطلعات شعبنا، إنه واضح جدا إنه ده الاتجاه العام، واللي بيزداد كل يوم شراسة وبيزداد كل يوم تضييقا على هذه الحريات. فإحنا بعد علقنا الصدور بعد يوم 25، ورأينا إنه ناخذ فترة نراقب فيها الأوضاع ونشوف إنه اتجاهات الأمور بصورة عامة. والآن بعد 3 أشهر من الإنقلاب وضح إنه مساحات النشر ومساحات حرية التعبير ومساحات حرية الصحافة والحريات الإعلامية بتضيق يوميا، حريات العمل العام بتضيق يوميا، ونحن بنشاهد أسبوعيا أو أكثر من مرة في الأسبوع قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع وبالرصاص الحي، وتضييق على والاعتقالات وتسبيب الأذى الجسيم. من هذا المنطلق يعني علمنا إنه لا يوجد أي مساحات بنقدر نشتغل فيها من أجل تحقيق الأهداف بتاعتنا اللي من أجلها صدرت صحيفة الحداثة. وزي ما قلت إن هي دعم، كانت هذه الأهداف هي دعم الثورة بمهنية ودعم تطلعات شعبنا بنفس القدر، ومعالجة قضايا الانتقال ومعالجة قضايا التأسيس، وإن هذه المسائل كلها لم يعد من الممكن تحقيق أي أهداف فيها، تحقيق أي إنجازات فيها. وبالتالي كان القرار من إدارة الصحيفة إنها تتوقف نهائيا عن الصدور وتوفق أوضاع الصحفيين بتاعنا.
طيب، في آراء بتشوف إنه كان الأولى الاستفادة من مناخة أو من الهامش المحدود في الحريات الصحفية هو الصدور، وبدلا من ترك الساحة للإعلام الزائف والذي يزيف الحقائق. تعليقك شنو؟
ما في هذا الهامش، يعني ما هو أنت الظروف اللي أنت بتشتغل فيها هي بتضيق، مش يعني تضييق للهامش بس، هي في الحقيقة بالأهداف بتاعتنا اللي احنا عايزين نحققها غير ممكن تحقيق هذه الأهداف. يعني لا يمكن دعم الديمقراطية، ولا يمكن دعم حقوق الإنسان، ولا يمكن دعم الثورة بالصورة اللي احنا كنا مخطط لها، لا يمكن دعمها في ظل هذه الظروف، في ظل ظروف بيتم فيها الاعتداء اليومي الصحفيين، بيتم فيها تسبيب الأذى الجسيم لهم واعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم ونهبة. دي ما أجواء، أنا ما أفتكر إنه أجواء أنت إذا يعني أقرب إلى إنك أنت بتبيض وجه النظام بإدعاء وجود الحداثة شغالة، الصحف يعني شغالة، أكثر من إنك أنت تستخدم قضايا التحول والتغيير والديمقراطية وحقوق الإنسان. فالمسألة ما مسألة إنك أنت لازم تنتظر عشان تحصل لك نفس الحاجات اللي حصلت لصحف أخرى. ما هو نحن عندنا دليل إنه تم احتلال جريدة الديمقراطي، احتلالها وتكسير المعدات بتاعتها ومطاردة صحفينا. يعني ما هو دي رسالة لكل ذول ماشي في نفس الخط. فكونك انك انت تقول والله انا انتظر عشان يحصل لي ده، بس انتظر عشان يحصل لي ده وتتحقق وتحصل نفس الخسائر وكده، انا بفتكر انه يعني لأنه المسألة ما مسألة بتاعت جست إبراء ذمة يعني والله أنا اشتغلت، لا، الغرض المسألة هي تحقيق أهداف دعم الثورة، دعم الديمقراطية، دعم حقوق الإنسان، دعم حرية النشر. فلا توجد بالوقت في هذا الظرف لا توجد مساحات لدعم وتطوير هذه الحقوق إلا بتضحيات كبيرة، يعني في غير ممكن غير متاحة لصحافة هي في السودان أصلا بتعاني مشكلات كثيرة جدا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من الأستاذ حسام الدين حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات، والأستاذ شمس الدين ضو البيت رئيس تحرير صحيفة الحداثة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 20 يناير 2022. في هذه الجولة مسيرة الوفاء للشهداء تخرج اليوم وتلتقي المسيرات الأخرى في شارع 60 بالخرطوم.
مؤخرا أضيفت للمسألة دي المسألة بتاعت الرصاص الحي المصوب مباشرة إلى رأس وصدور والصدور العالية بتاعت السوار.
وكلاء النيابات والقضاء يحتجون ويرفضون قتل المتظاهرين الأبرياء.
والإجراءات اللي بيصدر البرعان هي ما عندها أي أساس قانوني أو دستوري، وبالتالي متى ما تغيرت الأوضاع في السودان كل الناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي هم حيخشوا السجن.
ووفد إسرائيلي يزور السودان في خضم ورطة العسكر واختيارهم العنف لمقابلة الشارع.
البرهان في هذا الجو اللي ممكن تسميه أنه جو دموي شكل قوة أطلق على قوى لمكافحة الإرهاب وهي بتتكون من 2000 عنصر.
وننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وضيف اليوم الزميل محمد حريكة.
التحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان، وكما تعودنا أنه نلتقي بكم أسبوعيا في هذه الفقرة. نحاول اليوم نركز على أهم الأخبار في هذا الأسبوع، وهي بالطبع المجزرة بتاع 17 يناير اللي تمت للمتظاهرين السلميين في شوارع الخرطوم وفي مدن أخرى من السودان. بالنسبة لردود الأفعال محليا وبالنسبة للقوى السياسية، طبعا هنالك إجماع تام في كل القوى السياسية والأحزاب وتنديد بهذه المجزرة. بعض القوى أصدرت بيانات والبعض الآخر اكتفى صمت الاحتجاج نفسه. صدر بيان من حزب الأمة بخصوص هذه المجزرة اللي تمت في 17 يناير وبينادي بضرورة لجنة تحقيق مستقلة في هذه الأحداث. بالنسبة لأبرز الاحتجاجات اللي هي القضاة السودانيون نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء وسلموا مذكرة بتاعت إدانة للانقلاب. بيروا أنه انقلاب 25 أكتوبر أطلق يد البرهان، وهو بالتالي أطلق يد الأجهزة الأمنية، وده نتيجة للقرار اللي عمله البرهان بإعادة جهاز الأمن والمخابرات وعدم تجريم الأجهزة الأمنية فيما تقوم به تجاه المتظاهرين. القضاء السودانيين أدانوا هذا المنحة الانقلابي، كذلك نفذ وكلاء النيابة إضرابا ناجحا. وفي تطورات مستمرة ولاحقة وهنالك تنديد ومناداة بالإحسان المدني من كل الهيئات والتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان. إذا جينا نشوف ردة فعل الحكومة نفسها ماذا تفعل وماذا تقول، البرهان في هذا الجو اللي ممكن تسميه أنه جو دموي شكل قوة أطلق على قوة لمكافحة الإرهاب وهي بتتكون من 2000 عنصر لمكافحة الإرهاب. طيب أيضا شكل البرهان لجنة لتقصي العنف الذي صاحب خروج الاحتجاجات عن السلمية. يعني شوف غرابة الديباجة والمقدمة لهذه اللجنة. وطبعا اللجنة نقدر نقول أنها أعلنت النتيجة بتاعتها قبل تكوينها، واللجنة أصلا حسب ما جاء في خبر تكوينها لا وجود لها، لا نعرف عدد الأعضاء ولا الجهات الاعتبارية ولا شيء عنها، وده كله بيظل مجرد كلام والسلام. وفي ذات المنحة أو هذا الأسبوع العامر بالاحتجاجات والرفض ضد هذه المجزرة، تم انعقاد مجلس الأمن والدفاع، ووجه الحركات المسلحة أي حركات دارفور بالخروج أو أنه تخرج جيوش من الخرطوم. وطبعا ده بيضع علامة استفهام كبيرة جدا جدا، اعتبرت الحركات أن تلك إدانة واضحة لها، وبدت صدر بيان مجهول من الحركات رافض لهذه العملية ومنددا بها. العدل والمساواة أصدرت بيان واضح وهي تنفض يديها عن ما حدث من مواجهة عنيفة للمتظاهرين. أيضا في هذا المناخ الدموي تحركت أو وصلت إلى السودان طائرة قادمة من مطار بن غوريون من إسرائيل وعبر شرم الشيخ، وهي بتحمل وفد أمني وصل الخرطوم، وعبد الرحيم دقلو التقى هذا الوفد، ولكن يبدو أن هذا الوفد مهمته لا زالت غامضة جدا. ويرى المحللون أن إسرائيل بتشوف أن الاضطرابات اللي حاصلة في السودان قد تعيق عمل حليفة الهام في المنطقة، وهنالك تسريبات بتشير لأنه إسرائيل بتشارك بشكل أمني سواء كان من الطائرات المسيرة اللي هي دي بترش غازات مسيلة للدموع، أو حتى بما يدور في محور المعلوماتية ومتابعة نشاط الثوار ورصدهم إلى آخره. كل ذلك تشير أصابع الاتهام إلى ضروع إسرائيل بصورة مباشرة فيما يجري أو في مواجهة تلك الاحتياجات التي تجري في السودان منذ فترة ليست بالغزيرة. وفي هذه الأثناء وأثناء وجود الوفد الإسرائيلي، البرهان بكون حكومة بتاع تصريف أعمال، وربما دي نتيجة لمشاورات حسب ما يرى بعض المحللون. وهذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال تتكون من وكلاء الوزارات واجتمع بهم البرهان وحميتي. انتهت مهمة هذا الوفد بدعوة أو الوفد الإسرائيلي ختم زيارته للسودان بدعوة عشاء في مقر إقامة حميتي. عالميا أيضا صدرت العديد من الاحتجاجات والمناهضة للمجزرة اللي تمت في 17 يناير من أصدقاء السودان ومن أمريكا تتمثل في وزارة الخارجية. الاتحاد الأوروبي أيضا يلوح بعقوبات عاجلة تفرض على السودان أو على القائمين الذين قاموا بهذه الاحتجاجات. على العموم الأجواء قائمة ولن تمر هذه المجزرة التي أودت حتى هذه اللحظة بحياة 9 أشخاص وبالإضافة إلى الذين سبقوهم في الفترة من 25 أكتوبر. تبدو أن هذه المجازر التي تمت بعد الانقلاب قد وصلت إلى مداها الآن الذي يتمثل في 71 شهيد. وحتى نلتقيكم مرة أخرى لكم كل التحية والتقدير ودمتم في رعاية الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. ننتقل الآن لجولة عبر السوشيال ميديا وبرفقة الزميل محمد عبد الله.
مساء الخير إبراهيم ومساء الخير المستمعين الكرام.
ماذا لديك اليوم في السوشيال ميديا؟
نعم إبراهيم، تصدر الترند في السوشيال ميديا السوشيال ميديا السودانية اليوم زيارة الوفد الإسرائيلي إلى السودان ولقائه بعدد من المسؤولين. وزيارة استغرقت يومين من أمس والليلة، والليلة رجعوا إلى إسرائيل بحسب الرصد. وتباينت الآراء وحول أهداف الزيارة والتعليقات عليها.
يعني ماذا ورد يعني حول هذه الزيارة يعني كمعلومات؟ يعني أليست زيارة طويلة نسبيا يعني قرابة اليومين؟
نعم زيارة طويلة، وكان تضاربت الأنباء حول لقاء الوفد بالبرهان وعدمه. أشارت مصادر بأنه لم يلتقي بالبرهان، بينما أشارت مصادر أخرى بأنه التقى بالبرهان. التقييم الزيارة عموما أنه زيارة تأتي في إطار دعم الانقلاب. ويمكن في وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنه الزيارة تأتي بطلب من الولايات المتحدة للتدخل في أزمة السودان والعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية وإنهاء الانقلاب. طبعا دي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن السوشيال ميديا تكلم عن إنه زيارة تأتي في إطار دعم الانقلاب.
نعم، وهل يعني هل وجدت ما يؤكد إنه حدث فعلا اجتماع ثلاثي بين الأمريكان والإسرائيليين وقادة العسكر؟
الخبر منشور في وسائل الإعلام، لكن وسائل الإعلام الرسمية السودانية طبعا حتى الآن لم تذكر شيئا عن الزيارة. وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تطلع حول الاجتماع الثلاثي أي نشر حول الاجتماع الثلاثي. لكن خلينا ننتقل حول التعليقات على زيارة الوفد الإسرائيلي. يمكن التعليقات انحصرت أو لديها العام للتعليقات كان الربط بين زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، وإن زيارة تأتي في إطار دعم الانقلاب. وكان في تساؤلات أيضا حول موقف التيار الديني وأئمة المساجد الذين يدعمون البرهان من الزيارة. يمكن ده الاتجاه العام للتعليقات.
نعم.
لو حاولنا ننفذ إلى التعليقات بشكل مباشر يمكن نبدأ بالتعليقات لبعض الصحفيين. فيصل محمد صالح الصحفي والذي كان وزيرا للإعلام،
نعم،
قال ربما يدرك الذين هللوا لعلاقات العسكر مع إسرائيل في البداية خطأ موقفهم الآن. وقال إنه إسرائيل تقف مع العسكر ضد الشعب السوداني. وقال أشار إلى زيارة تمت لإسرائيل قبل الانقلاب بأيام وطلب الدعم، وإنه العسكر يبحثون عن حلفاء يدعمونهم في المحافل الدولية والإقليمية وعلى ارتكاب الجرائم والتغطية عليها. الصحفية رشا عوض قالت إنه الوفود الإسرائيلية الأمنية غير مجدية في تثبيت انقلاب مترنح مرتجف يحاصره شعب ثائر، وأشارت إلى سقوط مبارك الذي كان حليفا لإسرائيل. وقالت إن الوفد أمني، وخاطبت العسكر قائلة أنتم مجرد ملف أمني، مجرد جواسيس صغار ويا العار. محمد عثمان قال إسرائيل تبدأ النظر في مرحلة ما بعد البرهان، وأشار هو تحليل مختلف نوعا ما. قال اجتماعات اليوم في الخرطوم مهمة جدا، وده طبعا بيان إنه الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي تحتاج الانتقاد البرهان لكسب تيارات الوسط واليسار الناقدة للحكومة الانتقالية. أيضا عبد الماجد بيقول إنه الوفد الإسرائيلي الذي زار خرطوم اليوم هو الوفد 11 الذي تم زيارته علنا إلى السودان، ومطلوب من الوفد تقديم تقرير ليطمئن الرأي العام الأمريكي. نأتي لبقية التعليقات. عز الدين علي ذهب قال: زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان في هذا الظرف لن يجلب للبلاد سوى المزيد من الفرقة والشتات وصب الزيت على النار. صفية بتقول: قصة الوفد الإسرائيلي هتسمعوها بكرة إن شاء الله في خطب الجمعة. جودي قالت: زمان من كان حمدوك وجاء الوفد الإسرائيلي الناس كلها قاعدة تسيب لحمدوك، والآن ما في زول فتح خشمه. نشوف بكرة الأئمة يقولوا شنو. معتصم قال: زيارة الوفد الإسرائيلي محاولة لإنقاذ الإنقلابيين. أما صادق بيقول: الوفد الأمن الإسرائيلي يعني جاء بموافقة الأصدقاء الإماراتيين والمصريين، وإسرائيل تدعم كل الأنظمة القمعية في المنطقة. المبعوث الأمريكي السابق للسودان ألبرتو فرنانديز قال: هل الوفدان الأمريكي والإسرائيلي موجودان في السودان في نفس التوقيت، وهل ينسقون مع بعضهم البعض؟ أما دكتور مبارك قال: كان يمكن إجراء زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان بسرية، لكن الإعلان عنها له دلالة. قال: يمكن لم يتم إعلان زيارة مسبقا، ولم يتم الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي. عجاج بيقول: الوفد الإسرائيلي إذا ما جاء من تلقاء نفسه أكيد جاء بطلب من قادة الانقلاب، فنوع من موازنة الضغط المتوقع أن يمارسه الضغط الوفد الأمريكي عليهم، أي أن البرهان يريد الاستقواء بإسرائيل في مواجهة أمريكا. فحسب فهمه لا يفل الحديد إلا الحديد، وأبو القدح يعرف محل عض رفيقه. وآخر التعليقات الطريفة: إنه الوفد جاي معه بومبان برائحة أفضل من رائحة البومبان الحالية.
يعني نعم محمد عبد الله، يعني امس في يعني حلقتنا بتاعت جولة السودان اليوم ليوم الامس الاربعاء كان في كلام حول يعني استخدام تقنية الذئب الازرق الاسرائيلية في التعرف على الوجوه وتتبع الناشطين وكده، فيعني هل ايضا في اي ربط للحاجة دي مع زيارة الوفد، يعني او يعني دفء العلاقات في هذه اللحظة بالتحديد، ويعني الثورة والقمع في اوجه؟
نعم، معظم التعليقات ذهبت اتجاه انه الوفد الاسرائيلي جاء لدعم الانقلاب بمختلف انواع الدعم، سواء كان الدعم الفني او الدعم المادي المباشر، او وهذه التقنية يبدو انها تأتي في اطار الدعم الفني للسلطة القائمة السلطة الانقلابية، وده دعم يعني كبير جدا للانقلاب.
في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الثورة، احتجت مجموعة من القضاة على القمع الذي تمارسه السلطة الإنقلابية باستهداف المتظاهرين العزل بالرصاص الحي، كما وقع العشرات من وكلاء النيابات بمختلف درجاتهم على عريضة احتجاج، وأعلنوا الإضراب احتجاجا على هذا القمع. المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب وجه نداء خاصا لوكلاء النيابات باتخاذ خطوات عملية أخرى لحماية المتظاهرين ومنع التعدي عليهم من قبل الشرطة.
شكرا كثير لراديو دبنجا وكل العاملين في راديو دبنجا متابعة الأوضاع في السودان. هي الموضوع الذي نتكلم عنه إنه كيف وكلاء النيابة اللي هو نحن شفناهن عدد كبير جدا منهم اللي هو 186 وكيل نيابة، وفيهم وكلاء نيابة عامة واللي هي دي مراحل عالية جدا في النيابة، اتضامنوا ضد الانتهاكات اللي بتحصل للمدنيين في السودان. وهو ده طبعا من صميم عمله، انه مهمة وكيل النيابة وفقا لقانون النيابة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية اللي هم مفروض يحرصوا على حماية حقوق الاشخاص المقبوضين وحماية العدالة بشكل عام. فهم نحن بنحمد ليهم ونسمي موقفهم الشجاع في انه هم يعلنوا انه في انتهاكات بترتكب، وانه هو مفروض طالب المدعي العام انه يشكل لجنة متخصصة للتحقيق في الانتهاكات اللي بتحصل، لانه من يوم 25 اكتوبر لحد يوم الليلة 20 شهر واحد ماتوا 71 شخص وجرحوا أكثر من 1000 شخص، من بينهم في ناس إصاباتهم خطيرة جدا، في ناس فقدوا الأعضاء حساسة من جسمهم، ناس أصيبوا
بالبومبان في الرأس، حصل لهم شق في الجمجمة، وفي ناس فقدوا عيونهم، في ناس ضربوا في الفك، وده غير الناس اللي اتبترت أعضاؤهم كده. فدي جرائم خطيرة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في القانون الجنائي السوداني، بينص على إنه الجرائم اللي بترتكب في إطار هجوم واسع ضد المدنيين من قبل قوات نظامية تعتبر جرائم ضد الإنسانية. فده يعني وضع فعلا بيحرك ضمير أي شخص، وبالضرورة برضو بيحرك ضمير الناس اللي بيشتغلوا في العدالة. وبرضو نحن بنثمن الموقف اللي اتخذوه مجموعة من القضاء الأمينين على مهنتهم، وأنهم برضو طلعوا استيتمنت يتكلموا فيه عن أنه هذه انتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن يتم التحقيق فيها ويجب إيقافها. حقيقة أنا أصدرت نداء ونشرته لكل وكلاء النيابة، وناشدت تحديدا وكلاء النيابة المتضامنين ضد الانتهاكات بتاعة حقوق الإنسان، قلت فيه أنه هما يحولوا التضامن بتاعهم ده لعمل اللي هو حيكون جزء من صميم عملهم، اللي هو أنه هما فقط ينظموا نفسهم في أتيام تحرص على أنها تكون متواجدة في أقسام الشرطة، لأنه في انتهاكات كبيرة جدا للمواطنين في أقسام الشرطة، وكل الناس اللي بيتضربوا وكل الناس اللي بيعتدوا عليهم بيجوا لأقسام الشرطة أو مفروض يجوا لأقسام الشرطة عشان يبلغوا، عشان ما ياخدوا أورنيك 8 الأورنيك اللي بيمكنوا من أنه يجروا العلاج، يطلقوا العلاج الطبي ويوسقوا الحالة بتاعت الانتهاكات اللي حصلت لهم. فبالتالي تواجد وكلاء النيابة هو جزء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، إنهم يواجبون يزوروا الحراسات، وإنهم يتوقفوا على أوضاع الأشخاص المقبوضين، وإنهم يتأكدوا إنه كل شخص في الحراسة أو في القسم بيعامل بما يحفظ كرامته. بالتالي نحن مناشدتنا لهم إنهم يقوموا بالدور ده، لأن النيابة في السابق ما كانت بتقوم بهذا الدور. فهذا الوقت المناسب لأنه هم يقوموا بالدور ده. أنا طلبت أنهم يوزعوا نفسهم في أتيام، يكونوا مناوبين في الأقسام، أنهم يزوروا الحراسات بشكل دوري، ويسهلوا مهمة الناس اللي بيراجعوا أقسام الشرطة، أنهم يسلموا الناس أورنيك 8، أنهم يسرعوا التحريات، أنهم يصدقوا الضمانات للناس. وبالتالي دي بتعمل ضغط على الشرطة، الناس اللي بيكونوا عايزين ينتهكوا القانون وعايزين يسيئوا معاملة الناس المضبوطين، لما يكونوا في وكلاء نيابة ما بيقدروا، لأنه دي بتكون في مراقبة، وكلاء نيابة برضو بيسهلوا الإجراءات.
نعم. طيب أستاذ علي عجب، يعني واضح أنه الإنقلابيين أدوا القوات النظامية والشرطة وكذا الشيك على بياض في أنه يعملوا اللي عايزينه، ووعدوهم بحصانات يعني من أي مساءلة. فهل تفتكر أنه بالدعم اللامحدود من أجل ارتكاب انتهاكات هم عارفينها كويس، يعني ممكن ما يتعاونوا مع وكلاء النيابة، يعني ممكن يشقوا على الطاعة وكده ما يمتثلوا يعني للتوجيهات الصادرة؟
لا، هو 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 برضو في حاجة نحن مفروض ننبه لها، حتى ناس الأمن وناس الشرطة وناس الجيش الكلام بتاع إنه يمنحوا الحصانات ده تحصيل حاصل، لأنه هو يتحدث عن الحصانة الإجرائية، ما في زول بيقدر يدي حصانة مطلقة من العقاب والمساءلة. هي دي حصانة إجرائية، إنه هم في الظروف دي إنه عشان أنت تقبض عليهم مفروض تطلب إنه يترفع حصانتهم عن طريق الجهات اللي هم بيتبعوا لها. وشفنا إنه الحاجة دي ممكن تعطل إنه الناس ترفع إجراءاتهم ومواجهتهم في الظرف الراهن، لكن ده ما بيمنع إنه متى ما توفرت البينات ومتى ما الناس رجعوا للظروف العادية كل الناس دي حيتقبضوا، كل الناس اللي بيرتكبوا جرائم. لو لاحظت انه هم ممكن هسه ناس البوليس والامن وكده ما منتبهين، لانه في كاميرات كثيره جدا، وفي الناس برضو حتى الموبايلات بتستخدم تقنيه عاليه جدا من الكاميرات، من السهوله جدا انه يتعرفوا على كل الناس اللي بيحملوا الاسلحه، والناس اللي بيطلقوا الرصاص، والناس اللي بيطلقوا البومبان في شكل افقي. ده كلهم حتتوجه لهم تهم بتاعت جرائم القتل او تسبيب الاذى. والبرهان كشخص انقلابي برضو ما بيديهم أي حصانة، والإجراءات اللي بيصدر البرهان هي ما عندها أي أساس قانوني أو دستوري. وبالتالي متى ما تغيرت الأوضاع في السودان كل الناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي هم حيخشوا السجن قد النظر، ما حيقدر يعتدوا يقولوا نحن استندنا على الكلام اللي قالوا لنا البرهان، لأنه هي المهام حتى القوانين ذاتها بتاعت المهنة بتاعت الشرطة وجهاز الأمن والجيش بتمنعك في أنك أنت ترتكب جريمة في نطاق أداء عملك. فبالتالي هي الحصانات دي هي شكل يعني هو عايز يخوف بها المواطنين، لكن أنا متأكد إنه العساكر بيعرفوا إنه دي ما بتشكل لهم أي حماية. هم بس بيتخيلوا إنه الحالة بتاعت الإفلات من العقاب دي الناس ما حيقدر يتعرفوا عليهم، لكن الحيات دي كلها مصورة والناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي كلهم معروفين ومرصودين وكلهم حيتقدموا للمحاكمة.
نعم أستاذ علي عجب متضيفنا في السودان اليوم، شكرا لك كثير.
شكرا كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل رسالة صوتية على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص، أنتوا أدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن نستضيف كل من بشير عبد الحميد من القيادات الشبابية من الخرطوم، وموسى الضو من قوى الثورة بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض، للحديث حول المبادرة التي طرحتها البعثة الأممية المتكاملة في السودان لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. في البداية حنستمع للسيد بشير عبد الحميد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هو طبعا المبادرة بتاعت المبعوث الأممي أنا شخصيا بشوف بفترض أنها هي احتمال تكون حل لبعض القضايا، لكن ده في حالة، في حاجة واحدة بس، في حالة أنه مثلا رئيس المجلس العسكري تكون بر الحلول السياسية للدولة، لأنه موجودهم هم في ظل الوضع هذا المبادرة احتمال توضيح الرب أو بعض الأجسام السياسية ومن بعض المجتمع السوداني وقد تقابل بالقبول من بعض الضغوط السياسية. لكن أول حاجة المبادرة هي اعترفت بالانقلاب، هو أغرب إنه في انقلاب، وفي نفس الوقت المبادرة دائرة إنه القوى السياسية تعترف المجلس العسكري وتعترف بالانقلاب بتاعه، أنا شايفه في نصه كده يعني. بعد الاعتراف بالانقلاب ممكن أقول لك يودي إلى فشل المبادرة ويودي إلى فشل بعض الحاجات السياسية ممكن تمشي. لذلك أنا هنا دايرين مثلا لا، عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وعدم الاعتراف بالانقلاب وبعد ذاك عشان الناس تمشي لقدام، أنا وجهة نظري إنه الغايد بتاع المجلس العسكري هو الرئيس المجلس السيادي والغايد العام للقوات المسلحة ونائبه، يتنحوا من العملية السياسية ويتنحوا من القوات المسلحة ويتركوا الفرصة لآخرين عشان حتى يلقوا قبول، والجيش عشان ما يحصل تلوث في الجيش بعد ذلك ممكن هنا ممكن المبادرة يعني يرحبوا بها. لكن في ظل النفرندل أنا شايف احتمال كبير إنه المبادرة دي تترفض من قول أخص لجان المقاومة. جان المقاومة ما بتقبل وجود برهان وحميدتي في السلطة أو في تفاوض، لأنه رجال المقاومة ماسكة في الآلة الثلاثة، لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، فالآلة الثلاثة دي قفلت كل حاجة. ما لما الناس يقولوا لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، ما معناه إنه لا تفاوض مع العسكر مع الجيش ولا حاجة بشكل، لا، لا تفاوض مع برهان وحميدتي، لا تفاوض مع المجلس العسكري.
يعني المشكلة ما في المؤسسة العسكرية، يعني
المشكلة المؤسسة العسكرية ما عندها مشكلة، لكن القيادات بتاعت المؤسسة العسكرية هم زجوا المؤسسة العسكرية في السياسة وخلوا وشوهوا المؤسسة العسكرية عشان المؤسسة العسكرية تصلح يعني احنا ذات الناس يجي بتنظر المؤسسه العسكريه بنظره قوميه، بعد ذاك يجي يعملوا اعاده هيكله المؤسسه العسكريه. يعني هيكله المؤسسه العسكريه معناه استبعاد القيادات التي سببت ازمه للسودان، وهي سبب الازمه حاليا. لانه انا بشايف انه المؤسسه العسكريه قياداتها فقط ممكن يعيدوا هيكلتها، لانه حتى الشعب السوداني ممكن يلاحظ انه المؤسسه العسكريه هي لا زالت تمارس القتل.
طيب اذا مثلا فرضنا انه الناس المؤسسه العسكريه او القيادات اللي بيطالبوها القوى الاخرى بانه يتم تنحيتهم من المؤسسات العسكريه، ما يكونوا جزء من العمليه السياسيه، ما يكونوا طرف فيها، لكن في حاجه مهمه، هل القوى السياسيه المختلفه ممكن تتفق على الحته دي بعد ذاك على اساس انه يكونوا طرف يتجاوز حته التباين والاختلافات والتناحر فيما بيناتهم؟
انا شايف انه ما اظن يعني القوى السياسيه تتفق، لكن المؤسسه العسكريه ممكن هي الحل، هي بيدها، ممكن هي تلعب دور في تنحي القيادات المسببه مشاكل في المؤسسه العسكريه. بعد ذاك اتفاق القوى السياسيه او الاحزاب السياسيه الممكن يعني ترفض الحاجه دي، ممكن احزاب بسيطه، الاحزاب البسيطه دي اذا مثلا اصرت بوجود مثلا القيادات بتاع المؤسسه العسكريه اللي هي في المشكله، شايف انه احنا الناس كلها تقوم تتجاوز هذه الاحزاب السياسيه دي وتنطلق بما هم دايرين مصلحه الوطن. فالازمه اللي بنواجهها احنا بتواجهها الدوله السودانيه منذ الاستقلال اليوم من هذه ازمه الدستور. اذا لم نجد دستور واحد يسير به الدوله فدي يعني مشكله. فانا افتكر انه يعني صراحه ممكن مش يعني بانتمائي لحزب ولا حاجه، لكن اذا احنا دارين نغيم دستور للدوله السودانيه بعيدا عن كل الحاجات، واتفقنا في بعيدا عن كل الحاجات اللي ممكن تخلينا نبتعد عن بعض، يعني نتفق انه نجيب دستور، اول حاجه دستور يعني يحمي كل المواطنين السودانيين، دستور ما عنده علاقه باثنيه معينه، دستور ما عنده علاقه بدين معين، دستور يعني يحمي المواطن اول، بعد ذاك من خلال الدستور ده احنا بننطلق الشعب السوداني ممكن يمشي لقدام. لكن احنا في ظل الوضع مر في كل مره يغيروا لنا دستور، يعني احنا من 56 ل 2005 ولا يعني ليه الثوره بتاع ديسمبر الدستور بتتغير، ممكن يعني ياسس لانقلابات قادمه. انا افتكر انه حتى قبل ما تكوين الحكومه الانتقاليه، قبل ما يعمل الناس تتفق، قبل ما نعمل ناسس لانتخابات او ما شابه ذلك، ان احنا نؤسس لدستور، نؤسس لدستور قبل الانتخابات، لانه بوجود الدستور الانتخابات ممكن تقوم وتاتي انتخابات بدل الانقلابات تكون شنو؟ انتخابات للدوله.
شكرا لك السيد بشير عبد الحميد على المشاركه في دبنجا. والان اعزائي المستمعين ننتقل الى السيد موسى الضو، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نترحم على كافه شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والشهداء الذين سقطوا ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، انقلاب اللجنة الأمنية. حقيقة ظلت كل القوى الشعب الحية بتعمل بكل مسؤولية وبكل وعي ثوري ووعي بأهمية بناء الدولة الديمقراطية المدنية، بتسعى بشكل كبير لاستعادة ما سلبته اللجنة الأمنية من مكاسب انجازات ثورة ديسمبر. وفي سبيل ذلك عقد المشهد السياسي كثيرا بعد اتفاق حمدوك البرهان، وجعل كل الشارع السوداني يقاوم هذه الإجراءات الوحادية التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء الذي كان معتقلا لدى السلطة الانقلابية، وأكد على انسداد الأفق ومحاولة وضع السودان تحت سطوة الانقلابيين. في سبيل ذلك كل القوى الثورية من لجان مقاومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني بتسعى لاستعادة السلطة المدنية، باعتبار أن الواقع السوداني به مجموعة من المهددات للانتقال الديمقراطي ومجموعة من التحديات، طرحت مجموعة من المبادرات، لكن كان أفقها بشكل كامل هو التسليم بالوضعية الانقلابية. بنشهد الآن مبادرة من قبل الأمم المتحدة ممثلة في البعثة الأممية الموجودة في السودان بموجب اتفاق الحكومة الانتقالية وقتها مع الأمم المتحدة بوجود بعثة دولية لمساعدة السودانيين في الانتقال الديمقراطي. سعت هذه البعثة لطرح مبادرة لجمع السودانيين. لاحظنا تعليق كبير من قبل الكثير من الفاعلين برفض هذا الإطار المطروح من قبل البعثة الأممية، لكن أنا في تقديري واحدة من أهم المبررات الموضوعية في الاستجابة بتجعل الشعب السوداني في رغبة في الاستجابة لهذه المبادرة في استماع لتصورها، رغم أنه البعثة بتأكد على أن هي ما عندها تصور محدد لمعالجة الاختلالات، لكن أنا أفتكر أنه إرادة الشعب السوداني وقواه الحية ممثلة في لجان المقاومة ومختلف القوى المدنية أكثر حرصا وأكثر مسؤولية على استعادة الشرعية. الأفق السياسي بشكل مسدود الآن بالتأكيد يحتاج لأكثر من ضمان وأكثر من ثقة وتدخلات القوى الدولية. في الشأن السوداني أفتكر هي مبررة وفق مرجعيات ميثاق الأمم المتحدة ووفق الدور المطلوب من الأمم المتحدة في وقف الانتهاكات العنيفة التي تمارسها السلطة الإنجليزية. ده ما هو يعني بيخلي الوضعية أي مبادرة ما بتطرح إنهاء الوضعية الإنقلابية للمجلس العسكري بالتأكيد ما بتكون عندها استجابة كبيرة، لكن بقوة الدفع الذاتية من قبل القوى الثورية والقوى المدنية والقوى السياسية يمكنها العبور والولوج بهذه المبادرة لإطار سياسي أشمل يحقق دمج كل القوى ذات المصلحة في الاستقرار السياسي في بلدنا والمصلحة في وقف الدم ونزيف الدم اللي بتقوم به والقوى العسكرية. حقيقة ده يجب أنه يكون إطار المبادرة غير مفتوح وغير بمواقيت محددة بما يجمع كل فرقاء الشان السوداني من قوى كفاح مسلح غير موجودة في أطراف عملية السلام، غير موقعين على عملية السلام. يجب أن تعمل الأمم المتحدة على استعادة الحوار معهم بغرض الوصول لاتفاق سياسي يعالج أزمة الانتقال بشكل كامل، لأنه أي اتفاق سياسي منقوص لا يمكن أن يجعل عملية الانتقال المبادرة ذات أهمية وجدوى.
طيب يعني يمكن يعني زي ما أنت ذكرت أنه مفترض يحصل اللي هو إنهاء شكل الانقلاب الموجود، لكن الآن البلد يعني ما في حكومة. إذا الناس ما توصلت بصورة عاجلة للاتفاق على أساس أنه الناس تمشي لقدام، ماذا تتوقعون؟ يعني هل الوضع ده ممكن يمشي كده ولا المفترض يحصل شنو؟ يعني
بالتأكيد الإرادة السياسية هي القادرة على إنهاء الوضع الانقلابي والوضع الذي تزعى له القوى الانقلابية في السيطرة على بناء وضع سياسي ووضع تنفيذي بأمر الواقع، ولكن يواجه بتعقيدات كبيرة. بالتأكيد يواجه بتعقيدات اقتصادية، بتواجه نزاع وانفجار أمني كبير في مختلف أطراف السودان وهشاشة أمنية كبيرة في كل مدن السودان، مع تزايد موجة العنف الكبيرة من قبل السلطة الإنقلابية وفي مناطق كثيرة في السودان، بيخلي التحدي كبير قدام الفرقاء السودانيين في الوصول لحل الأزمة. وده ما بيتم إلا من خلال وضع خارطة طريق تمهيدية تعالج نقاط الاختلاف الكبيرة بين القوى المدنية أنفسها وبين المجموعة الانقلابية. بالتأكيد المشهد قيام الحكومة التنفيذية بيأكد على مدى حوجة السودانيين لاتفاق سياسي ينهي الوضع الانقلابي. أنا ده بأكده من خلال الخيار العدمي اللي بيجعل الواقع فيه فراغ كبير. ما نحن أحوج لوجود إطار دستوري من خلاله مرجعيات دستورية يتم من خلال تشكيل جهاز تنفيذي للدولة.
نعم، في ناس بيفتكر انه يجب ابعاد العسكر تماما من العملية السياسية اي مبادرات جاية، وفي ناس بيفتكر انه برضو القيادات ما في مشكلة مع المؤسسة العسكرية، لكن في اشكالية مع القيادات الموجودة، القيادات اللي هم بيفتكروا انه انقلابية سواء كان البرهان وحميتي.
انا ما اؤكد من خلال تقديري الشخصي انه المؤسسه العسكريه مؤسسه سودانيه ويجب ان تحافظ على دورها المطلوب حماية البلاد وحماية الدستور أو المرجعيات الدستورية التي يتفق عليها السوداني. لكن زج المؤسسة العسكرية في لعب دور سياسي هي بالتأكيد إضعاف لدورها المهني وإضعاف لعقيدتها المهنية وجعلها تحت دائرة الصراع السياسي. هذا المشهد هو طموح بعض قيادات المؤسسة العسكرية في لعب أدوار سياسية، وده ما بيتماشى مع الطبيعة المهنية للعسكريين ولا مع المؤسسة العسكرية ولا صحيح. المؤسسة العسكرية السودانية بولوجها العملية السياسية لفترات طويلة جعل طموح كثير من القادة السياسيين إن هم أوصياء على العملية السياسية. وأنا أفتكر إنه واحدة من أهم حلقات المبادرة المطروحة يجب أن تنهي هذا الواقع وتساعد السودانيين في تخليص المؤسسة العسكرية من لعب السياسي. وهو صحيح بروسيس طويل ويحتاج لنقاش عقلاني وواعي لتفكيك بنية المؤسسة العسكرية الإنقلابية، وده دائما ما تكون في قادة العسكريين اللي بيزعوا للعب أدوار سياسية. الأزمة هي أكبر من أشخاص وأكبر من مجموع أفراد، لكن تعقيداتها بتمشي لأكبر من طموح برهان وحميدتي وقير من العسكريين، لأن الذهنية اللي بتشكل الوعي الانقلابي داخل العسكريين هي ذهنية تدريب وذهنية تقاليد عسكرية رسخت لفترة طويلة في داخل هذه المؤسسة. إعادة إصلاح هذه المؤسسة بإشراك المدنيين في إصلاح المؤسسة المدنية في المؤسسة العسكرية هو المطلوب، وده بيعزز دور الحيوي والمطلوب وتعزيز ثقة الشعب السوداني في قواه المسلحة.
شكرا لك موسى الضو من شباب قوى الثورة بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض، وبشير عبد الحميد من القيادات الشبابية في الخرطوم على المشاركة في راديو تبانجا في برنامج قضايا الشباب، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.